الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما هذا القول فقد دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح قال: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وأما أول من يدخل من أمته أن يدخل الجنة من الأمم أمته فهذا ثابت، فأكون أنا أمتي أول من يجيز، ونحن السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الشفاعة في قوم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع لعكاشة بن محصن رضي الله عنه، ومنها الشفاعة على الأموات، فقد كان يصلي على الميت ويدعو له: اللهم اغفر له وارحمه، هذه شفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفع فيه إلا شفعهم الله عز وجل فيه. وأما يتعلق بالشفاعة في الآخرة فهناك الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الشفاعة في دخول الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات مثل الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ومن جميع الأمم، وهذه عامة، يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، وهكذا شفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والخوارج والرافضة والمعتزلة يثبتون الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، ويثبتون كذلك الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، ولكنهم ينكرون الشفاعة في خروج الموحدين من النار، وذلك أنهم يكفرون فعل الكبيرة، الخوارج يكفرونه في الدنيا ويحكمون عليه بالخلود في النار، وفي الآخرة المعتزلة يحكمون عليه بالخلود في النار موافقا للخوارج، ومذهبهم باطل يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال كذا من إيمان فأخرجه من النار. يقول: إذن لي يا رب في من قال لا إله إلا الله، قال: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي ممن لم يعمر خيرا قط، لم يوفق للعمل بالجوارح، أو أنه حيل بينه وبين العمل لسبب أو آخر، وإلا فإن التوحيد أعظم عمل. وأما من فسر الشفاعة أي المقام المحمود بأنه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فهذا تفسير يعوزه الدليل ولا يقال به، وإنما السلف رضي الله عليهم من الصحابة وغيرهم فسروا المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى وحديثها في الصحيحين. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي له، كما في حديث أنس بن مالك وغيره: يا إذا كان يوم القيامة يهتم الناس لشأنهم فيقولون: ألا تنظروا إلى من يشفع لكم؟ فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، فيقول: لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب. إن الله قد غضب اليوم، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. ثم يذكر إبراهيم عليه السلام ويذكر كذباته الثلاث، ويقول: نفسي نفسي نفسي. وهكذا يأتون موسى فيذكر قتله لذلك الرجل، ويقول: نفسي نفسي نفسي. ثم يأتون عيسى ولم يذكر له ذنبا. ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويقوم ويسجد لله عز وجل كما جاء في بعض الروايات مقدار جمعة، يسبح الله ويثني عليه بمحامد لا يحسنها في الدنيا. ثم يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع فيشفع في الناس ثم يشفع في أمته. وحديث الشفاعة مخرجة في كتاب شيخنا مقبل رحمه الله الشفاعة، وهكذا الذهبي له رسالة في الشفاعة. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، أي لا يشركه غيره فيها، يكرمه الله بها. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يعني إما أن يشفع في رجل قد استوجب النار يرحمه الله بشفاعة الشافعين، وإما أن يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. وأما قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا بحق الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فهي شفاعة مقيدة لا تخرجه من النار، إنما تخفف عنه من عذابه. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، كما تقدم في حديث أنس، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، يدخلهم الجنة، يجعلهم الله يتنعمون. وأما فما جاء أن الجنة النار لا يزال يلقى فيها حتى ينشئ الله لها نشأا، فهذا لفظة منكرة. أما ربك بظلام للعبيد، ما كان أن يدخل النار إلا ومن هو مستحق لها مستوجب لها. قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. يعني لو أراد أن يتكلم في باب اليوم الآخر ويتوسع لطال المقام جدا، فقد حوى القرآن كثير من الآيات الدالة على وصف اليوم الآخر، وهكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل للبيهقي رحمه الله مجلد كامل في البعث والنشور، وهكذا التذكرة في أحوال الآخرة للقرطبي، والبحور الزاخرة للسفاريني، كتب كثيرة يتكلم فيها العلماء عما يتعلق باليوم الآخر، لكن هذه إشارات. وأيضا من عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الجنة والنار موجودة الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، فالجنة في السماء السابعة والنار في الأرض السفلى، خلقهم الله عز وجل، جعل الجنة رحمة يرحم بها من يشاء من عباده، وجعل النار عذابه يعذب بها من يشاء من عباده. والأدلة على وجود الجنة والنار كثيرة، منها أحاديث الكسوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، ومنها أحاديث المعراج فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، وهكذا ما جاء في القرآن عدة الكافرين وعدة للمؤمنين، كل هذا ما يدل على وجود الجنة والنار الآن. وأما الرافع ماذا المعتزلة والجهمية فيعتبرون وجودهم الآن عبث، يعتبرون وجود الجنة والنار الآن عبث، وقولهم هو العبث. وكذلك يعتبرون الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار، فيمنعون وجود الجنة والنار الآن ثم يقولون بفناء الجنة والنار. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون وجود الجنة والنار الآن للأدلة الكثيرة، ويقولون ببقاء الجنة والنار، فإن الله عز وجل يقول خالدين فيها أبدا وما هم بخارجين من النار، ويقول كذلك في حق المؤمنين لا مقطوعة ولا ممنوعة. حديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على خلود الناس في الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يذبح الموت ثم يقال يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت. قال في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، يعني من أراد تفاصيل المسائل فعليه أن يرجع إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة الكرام، سيجد ما يشفي ويكفي، والله المستعان. قال وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هذه مسألة أخرى ذكرها الشيخ الإسلام في هذا الموطن، وهي مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. والقدر مأخوذ من التقدير، من أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، خلق القلم وقال له اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. والقدر سر الله وعلمه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والناس في القدر ينقسمون إلى أقسام، منهم من يثبت ما يتعلق بالله عز وجل وينفي ما يتعلق بالمخلوق، وهؤلاء هم الجبرية الذين يغلون في إثبات الاستطاعة والقدرة والفعل والمشيئة والخلق لله سبحانه وتعالى، لكنهم في المقابل يعطلون العبد. هم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبتوه وأثبتوا للعبد ما يثبت له لكان قولهم من أقوال أهل السنة، لكن هم يعطلون العبد من فعله من مشيئته من إرادته، ويزعمون أن العبد كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. فهم أخذوا جملة من الأحاديث والآيات الدالة على إثبات القدر ونفوا جملة، أخذوا ما يتعلق بإثبات مشيئة الله عز وجل وقدرته واستطاعته وفعله، وما تشاءون إلا أن شاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إلى غير ذلك. ويعطلون العبد، العبد عندهم كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يديه المغسل، يعني ليس له فعل ولا قدرة ولا استطاعة ولا مشيئة ولا شيء. بل إن غلاتهم ذهبوا إلى إثبات ثواب العبد في كل فعل يفعله من خير أو شر، حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعات. وماذا يقولون في من يدخله الله النار من الكافرين والمشركين والملحدين الذين جاءت الأدلة بذلك؟ يقولون يعذبهم لأنه يجوز له أن يعذب بغير ذنب، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حتى قال السفاريني عفى الله عنه في هذه المقولة وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يجوزون لله عز وجل تعذيب الناس بغير ذنب ولا جريرة، وهذا يخالف قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الأدلة. عرفنا الآن الجهمية يا إخوة، الجهمية يغلون في إثبات ما يتعلق بالله عز وجل في باب القدر ويعطلون العبد. في الجانب الآخر القدرية النفاة، ويسمون بالقدرية، يغلون في إثبات ما يتعلق بالعبد ويعطلون الله، عكس، يثبتون العبد المشيئة والقدرة والفعل والاستطاعة، لكنهم عطلوا الله من مشيئته وقدرته وفعله وخلقه، وزعموا أن الذي يخلق فعل نفسه هو العبد، وزعم قلاتهم أن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد أن تقع، وهم الذين كفرهم عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم قال يحيى بن عمر انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن ذلك، فوجدنا عبد الله بن عمر فقلنا يا أبا عبد الرحمن ظهر وناس بالبصرة يزعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي ينفق والذي يقسم ابن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، جاء في بعض الروايات حلوه ومره من الله. فإذن ظلت طائفة الجبرية حين أخذوا بأدلة إثبات القدر المتعلق بالله عز وجل، وظلت النفاة من القدرية وهم المعتزلة حين أثبتوا ما يتعلق بالعبد وعطلوا الله عز وجل عن قدرته ومشيئته وخلقه وفعله، بل سميوا بمجوس هذه الأمة لأن المجوس يثبتون أن للكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، وهؤلاء زعموا أن كل عبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. وتستطيع أن تأخذ الأدلة التي يستدل بها الجبرية في الرد على القدرية، والأدلة التي يستدل بها القدرية في الرد على الجبرية، والأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في الرد على الطائفتين. ما السبب الذي أوصل القدرية والجبرية إلى هذا الاعتقاد الفاسد؟ هل تظنون أن السبب مختلف أم السبب واحد؟ السبب واحد، السبب واحد، عقيدة واحدة عند الجبرية وعند القدرية المعتزلية هي التي أوصلتهم إلى هذا. ما هي هذه العقيدة؟ زعموا جميعا أنه لا يكون في الكون إلا، زعموا أن مشيئة الله محبته، أن مشيئة الله محبته. فقال الجبرية إذن كل شيء في هذا العالم يحبه الله، كل شيء يقع في هذا العالم يحبه الله، الكفر والزنا والصلاة والصيام والحج والطاعة والمعصية والبر والفجور كله محبوب. لماذا؟ قالوا إذا لم يكن محبوب ما خلقه ولا شاءه. فهمتم؟ جاءت القدرية قالوا كل المعاصي والسيئات والشرور ليست محبوبة عند الله، إذن فالله عز وجل لم يخلقها ولم يشأها. فظلوا. نحن نقول مشيئة الله عز وجل تكون في المحبوب وغير المحبوب، تكون في المحبوب وغير المحبوب، والمحبوب شرعه الله عز وجل لما فيه من الخير والصلاح، وذاك خلقه الله عز وجل وأوجده لما فيه من الحكم، الحكم العظيمة. أعظم الشر إبليس، ومع ذلك خلقه الله عز وجل وأوجده، هو رأس الشر وأصل الشر. إذن سبب ضلال القوم أنهم زعموا أن المشيئة هي المحبة واختلفوا في النتيجة، فذهب أتباع جهم إلى الجبر، وذهب أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد إلى القدر ونفي تقدير الله عز وجل، وأهل السنة أخذوا بأدلة إثبات المشيئة والخلق وكذلك العلم وغير ذلك، فأثبتوا لله عز وجل القدر وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه لا يكون في العالم إلا ما شاءه الله عز وجل وقدره وخلقه وأوجده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله خالق كل شيء، الله خلقكم والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صانع وصنعته كما جاء عن حذيفة إلى غير ذلك. وكذلك أثبتوا للعبد قدرة وفعل واستطاعة، وقدرته وفعله واستطاعته لا تخرج عن تقدير الله عز وجل ومشيئته، لكن الله عز وجل يحب الطاعات ويكره المعاصي والسيئات. هذا هو ملخص الإيمان في هذه المسألة. وتقوم الإيمان بالقدر على 4 مراتب: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو تقدير وتكوينه. العلم، الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا، وكذلك الكتابة، لما خلق الله القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلا إلى قيام الساعة، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها ونخلقها. وكذلك المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك الخلق والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء كما تقدمت الأدلة. فمن آمن بهذه المراتب الأربع فهو مؤمن بالقدر، ومن رد بعضها أو كذب بعضها فهو على طريقة إما الجبرية وإما القدرية. وشيخ الإسلام يذكر في هذا الموطن درجتين لكن هي تدل على ما تقدم. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. في الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أخرجه أبو داود عن عبادة وجاء عن غيره. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أحاط بكل شيء علما. وقال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، متفق عليه عن ابن مسعود وعن غيره. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. يعني الذين ينكرون العلم كفار، الذين ينكرون العلم كفار. والصحيح أن الذين ينكرونه الآن هم كثير، لا يأتي زمان إلا والذي بعده الشر منه، لكن يعني تخفوا بعقيدتهم، لأن عمر بن عبد العزيز وكذلك الشافعي جعلوا نصا ظاهرا يمشي عليه الناس. ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. قل له أيها القدري: الله يعلم ما يفعل العباد قبل أن يفعلوه أم لا يعلم، فإن قال يعلم فقد خصم، آمن بالقدر، لأن القدر هو سر الله وعلمه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإن قال لا يعلم كفر، لأنه يرد الآيات الكثيرة المتواترة في إثبات القدر العلم لله عز وجل، وأيضا من أسمائه العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة، كل هذا يدل على إثبات علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. فهذه الدرجة التي ذكرها شيخ الإسلام تضمنت ماذا يا أخوة؟ تضمنت مرتبتين من مراتب القدر: العلم والكتابة، العلم والكتابة. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا في كلام الناس، ما بالك بكلام أهل العلم. يعني جميع الناس تجد الواحد يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا هو مشيئة الله النافذة التي لا بد أن تقع، ما شاءه كونا لا بد أن يقع لا يتخلف. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فمن مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. يعني لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على فعل المعصية، لأن الله أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. إذا تضمنت هذه المسألة مرتبتين: المرتبة الأولى المشيئة النافذة التي لا تتخلف، والمرتبة الثانية الخلق، وأن الله عز وجل خالق أفعال العباد، خلق خيرها وشرها، خلق خيرها مع محبته لها وأمر بها، وخلق شرها للحكمة يعلمها ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأهل لو رجعنا إلى تقسيم آخر نجد أن الجبرية لا يلتفتون إلى باب الأمر والنهي، ما يبالون، عبدوا الله لا تقربوا الزنا، ما يبالون بهذا، يمشي أحدهم على ما أراد وفعل، وعنده أن الله قد أراد ذلك منه أحبه منه. وأولئك القدرية عظموا جانب الأمر والنهي، ولذلك جعلوا فاعل الكبيرة منزلة بين منزلتين ويخلدونه في النار إذا مات عليها، لكن عطلوا القدر. وأهل السنة والجماعة آمنوا بباب الأمر والنهي والشرع والتوحيد، وكذلك أثبتوا القدر. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذا كله رد على من؟ على المعتزلة النفاه الذين ينكرون ماذا خلق الله عز وجل للأفعال، ويقولون الله عز وجل ما يخلق إلا الأفعال الحسنة، لا يخلق الأفعال الشريرة. فهذا رد عليهم أن الله خالق كل شيء، ومع ذلك يحب الطاعات ويكره المعاصي والسيئات. والعباد فاعلون، ركزوا على هذه العبارة، والعباد فاعلون حقيقة، رد على الجبرية. والله خالق أفعالهم، رد على القدرية. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، الله خلقه وخلق فعله. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. يعني ما هو كالريشة في مهاب الريح كما يكون الجبرية، بل له قدرة واستطاعة وفعل، ويفعل الفعل وهو يعني مريد له، غير مجبور عليه، غير مجبور عليه، ولا يجد أدنى شيء على أنه مجبور أو أنه مساق إلى هذا الفعل إلا إرادته. نعم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الجبرية يستدلون بهذه الآية، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، الآية رد عليهم، قد أثبت الله للعبد مشيئة، وما تشاءون أثبت للعبد مشيئة، لكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله. وهكذا وما رميت إذ رميت أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رميا، ولكن التسديد لله. وما أصبت يا محمد إذ رميت ولكن الله رمى، هو الذي سدد، ليس معناه أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرمي، بل رمى بالحصى وأصاب الله عز وجل به من شاء من الكافرين ومات. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يعني مرتبة الخلق، مرتبة خلق الأفعال، يكذب بها القدرية. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته، هؤلاء الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون من أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذا كلام مختصر لهذا الباب العظيم الذي ينبغي لأهل السنة أن يحققوه غاية التحقيق. فهناك فرق بين المراد شرعا والمراد كونا، فالمراد كونا وإن كان غير محبوب فقد أراده الله لمصالح وحكم عظيمة، والمراد الشرعي هو المحبوب وهو الموافق للقرآن والسنة الصحيحة. الحمد لله رب العالمين.